أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 60 بعد 100 من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع الباب 14، باب في الاقتصاد في الطاعة. جاء هذا الباب من بعد باب كثرة الخيرات، باب الإكثار من وجوه الخير، فحتى لا يقع الإنسان في الغلو أو الفتور، ولكن يكون وسطا بين الغلو والتفريط، جاء هذا الباب، والذي تناولنا منه قدرا لا بأس به، ولعلنا اليوم إن شاء الله تعالى نتمم حديثنا في هذا الباب. باب في الاقتصاد والطاعة. جاء في الحديث الأول منه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعنده امرأة قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. ومن هذا الحديث إلى حديث آخر وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأصلي الليل أبدا. أو قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أن وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أو قال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وفي هذا الباب أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. أو يمكن أن تقال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا، القصد القصد تبلغوا. وفي الباب أيضا، وفي الباب أيضا قوله، قول أنس أو عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. وفي الباب أيضا قوله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وفي الباب أيضا عن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق بيان هذه الأحاديث في الباب بذكر شرحها وبيان شيء من فقهها. ومع الحديث التاسع والأربعين بعد المئة من الكتاب ولعله الثامن في الباب عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما وارضاهما فرأى أم الدرداء متبذلة قال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة رضي الله عنهم جميعا فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. فقال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. في رواية صدق سلمان صدق سلمان. رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما جميعا آخى بينهما أي عقد بينهما عقد أخوة. وذلك أن المهاجرين حين قدموا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فكان المهاجرون في هذا العقد للأنصار بمنزلة الإخوة أي في النسب حتى إنهم كانوا يتوارثون بهذا العقد حتى أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. دعامة الأخوة بين المهاجرين والأنصار، تلك التي عناها الله عز وجل بقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الأخوة الدعامة الثانية من دعائم الدولة الإسلامية بعد صلة المسلم بربه مرموزا لها بالمسجد، كانت صلة المسلم بإخوانه فكان الإخاء، ثم صلة المسلم بغير المسلم فكانت المعاهدات مع اليهود. حقيقة مع أخوة المهاجرين والأنصار كانت هناك أمثلة هي بالنسبة لنا الآن خيال وأحلام أو أمنيات بعيدة المنال. آخى النبي عليه الصلاة والسلام كذا، يعني كذا آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الذي أخذه من يده وقال: لقد علمت الأنصار أني أكثرهم مالا، مضى به إلى بيتي فقال: هذا مالي لك نصفه وهذا بيتي لك شطره وتلك زوجتاي، اختر أحسنهما حتى أطلقها لك، فإذا قضت عدتها تزوجتها. ما هذا؟ وعبد الرحمن يرد عليه في منتهى النبل والعفة: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فكلاهما أعظم من الآخر. سعد بن الربيع بإيثاره وعبد الرحمن بن عوف بنبله رضي الله عنهم جميعا. فكان من بين الذين آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم سلمان الفارسي، هو من أهل المدينة، سلمان رضي الله عنه، وأبو الدرداء رضي الله عنه. فجاء سلمان ذات يوم ودخل على دار أخيه أبي الدرداء رضي الله عنه، وأبو الدرداء رضي الله عنه يضرب به المثل في الزهد في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وله مواقف عظيمة. دخل سلمان على أخيه في الإسلام أبي الدرداء فوجد امرأته أي أم الدرداء رضي الله عنها متبذلة، يعني ليست عليها ثياب المرأة ذات الزوج، بل عليها ثياب ليست جميلة، كأنها امرأة أرملة، كأنها في الحداد. لو لم يكن سلمان رأى أبا الدرداء لقال هو مات وهي في حداد عليه. هذا معنى متبذلة، ثياب ليست جميلة لا تغيرها، ليست كالزوجة التي تتزين لزوجها أو ذات بعل، إنما كأنها أرملة. فقال لها: ما شأنك؟ يعني لماذا أنت هكذا؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له شيء من الدنيا، يعني هو معرض عن الدنيا وعن الأهل وعن الأكل وعن كل شيء، فلمن أتزين ولمن ألبس هكذا؟ قالت جملة يفهم منها هذا: إن أخاك أبا الدرداء ليس له شيء من الدنيا، هو بالنهار صائم و وبالليل قائم. فلمن أتزين؟ عزفت نفسه عن الدنيا وعني، يصوم نهاره ويقوم ليله. هذا يذكرني بحال المرأة التي جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال: ما أفضل زوجك هذا وما أحسنه، ليتنا جميعا ذاك الرجل. قالت: يا أمير المؤمنين، يصوم النهار ويقوم الليل. فقال: ما أفضل زوجك؟ فقال أحد الجالسين عند عمر رضي الله عنه، لعلي أتذكر اسمه إن شاء الله، قال: يا أمير المؤمنين، إنها ليست تمدحه، إنما تشكوه، تقول لك هو يصوم النهار ويقوم الليل فلا يعطيه حقه. قال: فهمت سؤالها، فتولى جوابها. قال: اذهبي فأتيني بزوجك. فجيء به رجل ذبل من كثرة العبادة، فقال: يا هذا، ما بالك تفعل هذا؟ صم وافطر وقم ونام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه زوجك تشكوك ولها عليك حق، فأعطها حقها، ولست بالذي يطالبك أن تكف عن قيامك، لكن اجعل نفسك كمن تزوج بأربع نسوة، فاجعل ثلاثة منها قياما لك والرابعة لزوجك، وكذا في الصيام، صم يوما وافطر يوما. قال عليه الصلاة والسلام: وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما وافطر يوما. قال عمر: لست أدري لأي أمريك أعجب، لفهمك سؤالها أو لإجابتك عليها، اذهب فقد وليتك البصرة. فأبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه زهد الدنيا، وبالتالي لم يلتفت لزوجه. فهذا سلمان رضي الله عنه أراد أن ينصحه، وهو أخوه في الإسلام، وهو ضيفه اليوم والليلة. فأبو الدرداء صنع لسلمان طعاما، ما هو متيسر وما هو موجود، فقدمه إليه وقال: كل فإني صائم. فقال له: لي عليك حق، أنا ضيفك، تفطر معي. فأفطر أبو الدرداء، وهذا في السنة أنك تفطر بسبب ضيف عندك، أو أنك تكون ضيفا عند أحد بسبب ضيف عندك فتمنع عنه الإحراج وتكرمه، وأنك ضيف عند أحد فلا يتكلف لك. فقال له: كل وأفطر ولا تصم، لأنه علم من حاله بواسطة كلام زوجته أنه يصوم دائما، وأنه معرض عن الدنيا وعن الأكل وغيره، فأكل. ثم لما جاء الليل وسلمان عنده، ففرش فراشا لسلمان وقال: نم، وهو راح ليقوم ليله ويصلي. قال له سلمان: نم، سمع كلام أخيه فنام. ثم بعد قليل، لعله ظن أن سلمان قد نام، فقام ليصلي، فإذا سلمان قال: نم، التك وبعدين في كل شوية أنت يعني تمنعني. نم، قال حاضر يا سلمان. فنام، فلما كان آخر الليل أو الثلث الأخير من الليل، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فإذا بسلمان قام وقال لأبي الدرداء: الآن قم ونقوم وأقوم معك. فقاما وصليا جميعا. وقوله صليا جميعا ظاهره أنهما صليا جماعة، ويحتمل أنهما صليا جميعا في الزمن وكل يصلي وحده، والأمر محتمل، فقيام الليل يمكن أن يكون فرديا ويمكن أن يكون جماعة. فهذه المسألة التي أعني الصلاة جماعة في صلاة الليل جائزة، ولكن لا تفعل دائما، وإنما تفعل أحيانا. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهما، ومع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ومع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صحت بهذا الأحاديث. ولكن العلماء يقولون إن هذا يفعل أحيانا لا دائما، لأن الأصل في قيام الليل أنه بينك وبين الله، وأنه سرا، وأنه يكون أبعد ما يكون عن الرياء وما إلى ذلك. فلما صليا وأوشك الفجر أن يطلع، وفي طريقهما إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أتم سلمان نصيحته، يعني بعد أن كانت فعلية، قال له أفطر ففطر، فطره معه، ونام فنام حتى كان الثلث الآخر من الليل فصليا. قال له سلمان، ولكأنه أحس أنه وجد عليه، يعني أنت ضيفي وتأمر وتنهى وما إلى ذلك، فقال له سلمان: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وربما كانت الجملة إن لربك عليك حقا سبقت إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا القول الذي قاله سلمان هو القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فلعل هذا من سماع سلمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو بفهم منه وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية زاد عليه: ولزورك عليك حقا، أو لضيفك عليك حقا، يعني وأنا ضيفك، لزورك عليك حقا، أو إن لضيفك عليك حقا. المرجعية لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم من بعد القرآن هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا سلمان ما قال له قال لي قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال له: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فراح أبو الدرداء يحكي ما حدث بينه وبين سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم وما قال له في الأخير، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: صدق سلمان، صدق سلمان. ففي هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف نفسه بالصيام والقيام، وإنما يصلي ويقوم على وجه يحصل به الخير ويزول به التعب والمشقة والعناء. خير الأمور الوسط. فاللهم نسألك يا رب وسطية في الدين علما وعملا. آمين. الحديث 50 بعد 100 التاسع في الباب عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل، والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع، فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، ولأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، ولأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر، ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزورك، وإن لزورك عليك حقا، لزورك، زوارك يعني جمع زائر، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. قال: فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس، واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. فشددت فشدد علي، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. والحديث له هذه الروايات أكثر منها، وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا، وفي رواية: لا صام من صام الأبد، قالها ثلاثا، وفي رواية: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى، أي إذا لاقى العدو. وكل الروايات في البخاري ومسلم. وفي رواية قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته، أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، فتقول له: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا، ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. عروس وفي ليلة دخلتها يقوم يصلي قيام الليل ويتركها. ولعل هذا تكرر، وجاء والده عمرو بن العاص يتعهد زوجة ابنه، فقال لها: كيف عبد الله معك؟ يسألها عن بعلها، فتقول له: نعم الرجل من حيث الصلاح صالح ما شاء الله، صوم النهار ويقوم الليل، نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا، ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. أنا عروس ولكن لم ينم معي ولم يكشف لي ثوبا. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم، أي لعمر: ألقني به، هتهولي، هات لعبد الله هذا الذي يجتهد ويبالغ في الاجتهاد. فلقيته بعد ذلك فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. وذكر نحو ما سبق، وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه، يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه. السبع يعني يجعل القرآن على سبعة أيام، يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الروايات صحيحة ومرتبطة بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكلها أو جلها في الصحيحين، وقليل منها في أحدهما. وهي كما ترى لبيان الوسطية في العبادة، وعدم الغلو فيها، وما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلا على شاكلة حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، حيث وجه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو إلى الوسطية، ولعله هو شباب أقدر على الطاعة، لكن قال له لعله يطول بك العمر، وبالفعل طال به العمر وتعب حين شق على نفسه ولم يأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا مثلا عليا في الطاعة والعبادة، لكن ما كان يخرج عن حدود الاعتدال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقومه، ذلك لأن الذي سيفعله الصحابة سيكون يعني سيأتي من يتأسى بهم ويقتدي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا ينبغي إذن أن يكون هناك الغلو أو المبالغة التي لا يقدر عليها الكثيرون. ومثل هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقاله سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما، جاء نفس المعنى في حديث حنظلة عن أبي ربعي حنظلة بن الربيع وسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة، قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قلت يعني لأبي بكر رضي الله عنه نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا، يعني ونحن في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كنا على رؤوسنا الطير، ويحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراهما رأي العين، ثم نخرج فنأكل ونشرب ونأتي الزوجات ونداعب الأولاد ونتعهد الضيعات الأرض وما لنا من بيوت ونحوها، نسينا كثيرا، يعني يتغير حالنا عما نحن عليه عند النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يكون ذلك من النفاق؟ كذا ظن حنظلة، فقال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يعني لست أنت وحده، كلنا ذاك الرجل. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يعني أمام النبي عليه الصلاة والسلام: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عيني، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، لكن يا حنظلة، ساعة وساعة أو ساعة وساعة ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. هذا عمل يشبه أعمال الملائكة، لكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، أي قال ثلاث مرات، رواه مسلم. والحديث واضح المعنى، وكلمة عافسنا بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولعبنا، والضيعات المعايش. وفيما أراد أن ينقله المؤلف رحمه الله تعالى عن حنظلة الكاتب أحد كتاب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه قال: لقياني أبو بكر رضي الله عنه فقلت: نافق حنظلة، يعني نفسه. ومعنى نافق يعني صار من المنافقين عياذا بك اللهم. قال ذلك ظنا منه رضي الله عنه أن ما فعله ضرب من النفاق. فقال أبو بكر: وما ذاك؟ قال رضي الله عنه: نكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، يعني كأنما نرى الجنة والنار رأي عين من قوة اليقين، حيث يخبرهم بذلك. وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كالمشاهد، بل قد يكون أعظم، لأنه خبر من أصدق الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأعلم الخلق بالله. فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني لهونا معهم ونسينا ما كنا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر عن نفسه: إنه يصيبه كذلك. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إليه قال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ فأخبره بأنهم إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فحدثهم عن الجنة والنار أخذهم من اليقين ما يجعلهم كأنهم يرونها رأي العين، ولكن إذا خرجوا عافسوا الأهل والأولاد والضيعات وتلهوا بهم نسوا كثيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، أي من شدة ما أنتم عليه من اليقين تصافحكم إكراما لكم وتثبيتا لكم. لأنه كلما زاد يقين العبد فإن الله سبحانه وتعالى يثبته ويقويه، كما في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني ساعة للرب عز وجل، وساعة مع الأهل والأولاد، وساعة للنفس حتى يعطي الإنسان لنفسه راحتها ويعطي ذوي الحقوق حقوقهم، وليست كما يفهمها الناس ساعة لقلبك وساعة لربك وساعة قلبك تطغى على كل الساعات، وساعة القلب يجعلها في اللهو وفي المعاصي وفي الفجور، ويعلق ساعة لقلبك وساعة لربك. سبحان الله، ده لو ساعة لقلبك وساعة لربك يعني 12 ساعة لربنا و12 ساعة لقلبنا، ولقلبنا يبقى منها ساعات النوم والأكل والشرب ومداعبة الزوجة وملاعبة الأولاد وما إلى ذلك. أين ال12 ساعة لربنا؟ المحافظون على الصلاة منا يطمئنون فيها 10 دقائق في 55، وصلهم ل60 يعني ساعة، والباقي أين يذهب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قال لك إن ساعات القلب تكون في المعاصي واللهو والفجور؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العفو والعافية. ثم نحن ما خلقنا إلا للعبادة، واجعل كل همك الآخرة، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة في نفس الوقت، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالساعة الثانية فيها إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولأولادك عليك حقا، ولضيوفك عليك حقا، أو لزورك عليك حقا، وهكذا حقوق وواجبات متنوعة. فتعطي النفس حقها، والأهل حقهم، والزوار أو الضيوف حقهم، والأولاد، حتى يقوم الإنسان بجميع الحقوق التي عليه على وجه الراحة، ويتعبد لله عز وجل براحة. لأن الإنسان إذا أثقل على نفسه وشدد عليها مل وتعب وأضاع حقوقا كثيرة. فهذا من عد الشريعة الإسلامية وكمالها، أن الله عز وجل له حق فيعطى حقه عز وجل، ثم بقية الحقوق التي هي للخلائق. وهذا كما يكون في العبادة وفي حقوق النفس والأهل والضيف، يكون كذلك أيضا في العلوم. فإذا طلب الإنسان العلم ورأى في نفسه مللا في مراجعة كتاب ما، فلينتقل إلى كتاب آخر. وإذا رأى من نفسه مللا من دراسة فن معين، فإنه ينتقل إلى دراسة فن آخر، وهكذا يريح نفسه ويحصل علما كثيرا. أما إذا أكره نفسه على الشيء حصل له من الملل والتعب ما يجعله يسأم وينصرف إلا ما شاء الله. فإن بعض الناس يكره نفسه على المراجعة والمطالعة والبحث مع التعب، ثم يأخذ عليه ويكون هذا دأبا له ويكون ديدنا له، حتى إنه إذا فقد هذا الشيء ضاق صدره. والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله العظيم، نسأل الله من فضله العظيم، نسأل الله من فضله العظيم. ومع الحديث 52 بعد 100 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يعني ليس قيامه في الشمس وعدم ظله فيه نوع من الطاعة، ثم هو مجهد له، لكن يتم صومه. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب الاقتصاد في العبادة وارد واضح. هذا الرجل الذي نذر فيه نذر نذرا عجيبا، وهذا الرجل قال له أبو إسرائيل، فنذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، وأن يصمت ولا يتكلم وأن يصوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى هذا الرجل قائما في الشمس فسأل عنه فأخبر عن قصته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وهذا النذر كان قد تضمن أشياء محبوبة إلى الله عز وجل وأشياء غير محبوبة. أما المحبوبة إلى الله فهي الصوم، لأن الصوم عباد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع. وأما وقوفه قائما في الشمس من غير أن يستظل وكونه لا يتكلم فهذا غير محبوب إلى الله عز وجل، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يترك ما نذر. وليعلم أن النذر أصله مكروه، بل قال بعض العلماء إنه محرم، إنه لا يجوز الإنسان أن ينذر، لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسه ما لم يكلفه الله. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن إذا قدر أن الإنسان نذر فالنذر أقسام، قسم حكمه حكم اليمين، وقسم آخر نذر معصية، وقسم ثالث نذر طاعة. أما الذي حكمه حكم اليمين فهو الذي قصد الإنسان به تأكيد الشيء نفيا أو إثباتا أو تصديقا أو تكذيبا، يعني قصد به التأكيد. ومثاله إذا قيل للرجل أخبرتنا بكذا وكذا ولكنك لم تصدق، فقال إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أصوم سنة، فلا شك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس. هذا حكمه حكم اليمين، لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال. وكذلك أيضا إذا قصد الحث، مثل أن يقول إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة، فهذا أيضا قصد الحث وأن يفعل ما ذكر، حكمه حكم اليمين أيضا. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى اليمين فله ما نوى. أما القسم الثالث فهو المحرم، أما القسم الثاني فهو المحرم، فالمحرم إذا نذره الإنسان يحرم عليه الوفاء به، مثل أن يقول لله علي نذر أن يشرب الخمرة، فهذا نذر محرم فلا يحل له أن يشرب الخمرة، ولكن عليه كفارة يمين على القول الراجح. وإن كان بعض العلماء قال إنه لا شيء عليه لأنه نذر غير منعقد، ولكن الصحيح أنه نذر منعقد ولكن لا يجوز الوفاء به. ومثل ذلك أن تقول المرأة لله عليها نذر أن تصوم أيام حيضها، فهذا حرام ولا يجوز أن تصوم أيام الحيض، وعليها كفارة يمين. أما القسم الثالث فهو نذر الطاعة، أن ينذر الإنسان نذر طاعة، مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فيلزمه أن يوفي بنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. أو يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الضحى، فيلزمه أن يوفي بنذره لأنه طاعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع. فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة وجب أن يوفي بالطاعة، وغير الطاعة لا يوفى ويكفر كفارة يمين، مثل قصة هذا الرجل حيث نذر أن يقوم في الشمس وأن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم لأنه طاعة، ولكنه قال في القيام وعدم الاستظلال وعدم الكلام مروه فليستظل وليقعد وليتكلم. وكثير من الناس اليوم إذا استبعد الأمر أو أشفق عليه ينذر، فمثلا إذا مرض له إنسان قال لله علي نذر إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا، فهذا منهي عنه إما نهي كراهة أو نهي تحريم. أسأل الله العافية جميعا، أو اسأل الله العافية لمريضك بدون نذر. ولكن لو فرضنا أنه نذر إن شفى الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاه الله، وجب عليه أن يوفي بالنذر، والله الموفق. وبهذا نكون قد أتينا على نهاية هذا الباب مع نهاية الوقت، وإن كنت لم أسترسل في شرح الحديث الأخير ولكن ذكرت أحكام النذر مجملة كما ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يعفو عنا أجمعين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يفرج كربنا، وأن يزيل همنا وغمنا. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، ونسألك من عظيم عطائك، ونسألك رحمتك، ونسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. يا رب اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك، ووفقنا لصالح الأعمال، وتب علينا وأحسن خاتمتنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.